يتحقق من ذكرهن، وكان من جملة ما قال عند الاستغفار: ورسولك الذي أرسلت، يعني بدل ونبيك الذي أرسلت، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا ونبيك الذي أرسلت، يعني بدل ورسولك الذي أرسلت نبيك الذي أرسلت. هذا الحديث اشتمل على هذا الدعاء الذي يكون عند النوم، وبين عليه الصلاة والسلام بفضل ذلك وعظم شأن ذلك، وأن الإنسان إذا مات مات على الفطرة، أن هذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأن هذا الدعاء، وأن الإنسان يكون قبل نومه قد عوض الأمر إلى الله وأثنى على الله واعتصم بالله وآمن بالله وآمن بكتبه ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك إن مات في هذه النومة مات على خير، وإن عاش فهو يعيش على خير إن شاء الله. ولكن هذا الدعاء العظيم الذي فيه الثناء على الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به وبيان ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الذي بيده كل شيء وإليه كل شيء، وهو المعبود الذي لا يعبد سواه، والذي يعبد رغبة ورهبة، يرجى ما عند الله ويخاف، يرجى ما عنده من الثواب ويخشى ما عنده من العقوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أسلمت أسلمت نفسي إليك، يعني معناه أنها مستسلمة منقادة لله عز وجل، وخوفت ووجهت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، يعني أقبلت عليك واتجهت إليك.
في هذه الرواية وخوفت، أما الآتي وأثناء ما
فيه،
ما في هذه الرواية: اللهم سلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري.
وفوضت أمري إليك، يعني أموري كلها مفوضة إليك، أنت المتفرغ في كل شيء، وأنت المطلع على كل شيء، وأنت الذي لا يمكن أن يفعل أحد شيئا ما قدرته ولا أردته، بل لا يكون إلا ما أردت، ولا يقع إلا ما شئت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك يعني أعتمد عليك وأتجه بأموري إليك، وتعويلي إنما هو عليك وحدك لا شريك لك. فهذا كله ثناء على الله عز وجل، وخضوع وتعبد للمولى سبحانه وتعالى، وبيان أن كل شيء مضاف إليه. فالنفس مستسلمة له، والظهر وتفويض الأمور إليه، والأمور مفوضة إليه، والظهر ملجأ إليه ومعول عليه في كل شيء. ثم قال بعد ذلك: رغبة ورهبة إليه، يعني رغبة فيما عندك من الثواب، ورهبة مما عندك من العقوبة، رغبة ورهبة إليه، رغبة فيما عندك ورهبة مما عندك من العقوبة، لأن الالتجاء إليك والرغبة إنما هي إليك، والرهبة إليك مما يخشى ومما يخاف. ففيه التعبد لله عز وجل في الرغبة والرهبة، أن يكون الإنسان راغبا راهبا، راجيا خائفا، لأن الرغبة هي الرجاء والرهبة هي الخوف. فالإنسان يكون راغبا راهبا أي راجيا خائفا. وفي هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يكون في عبادته لربه جامعا بين الرغبة والرهبة، جامعا بين الخوف والرجاء. ما يكون الإنسان همه الطلب ويغفل عن الأمور المخوفة والأمور التي تحذر، ولا يكون همه أن يكون خائفا، ولكنه لا يرجو الله ولا يسأله حاجاته، بل يسأله ويخشاه، يرجوه ويخشاه، يطلب منه حاجاته ويخشى ذنوبه وعقوبة الله عز وجل على الذنوب، ويكون جامعا بين الخوف والرجاء، كما قال بعض السلف أن الإنسان عليه أن يكون في عبادته لربه جامعا بين الخوف والرجاء، ويقول إن الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر، الجناحين للطائر، الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم طيرانه إلا بالجناحين، فكذلك الإنسان عبادته لربه تكون بالخوف والرجاء، فلو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، لو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فكذلك الإنسان إذا اختل أحد الأمرين عنده فإنه تختل عبادته لربه سبحانه وتعالى، لأنه عليه أن يكون خائف الراجي، يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، يرجو جنته ويخشى ناره، يرجو فضله ويخشى شديد عقابه، والله عز وجل يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين الترغيب والترهيب في كتابه العزيز، كما قال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما أنه غفور رحيم وشديد العقاب، فالإنسان يكون خائفا راجيا، لا يكون راجيا فقط وغافلا عن الخوف، ولا خائفا فقط وغافلا عن الرجاء، بل يكون جامعا بين الأمرين، ويقول الله عز وجل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ويقول فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهم عن قوم مجرمين، فكل هذا فيه جمع بين الخوف والرجاء، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في قول لا إله إلا هو إليه المصير، جمع بين الترغيب والترهيب، بين ما يرجى وما يخاف، هذا شأن المسلم يكون خائفا راجيا، لا كما يقوله بعض المتصوفة الذين يعبدون الله تعالى بالمحبة فقط، ويقولون إننا لا نرجو ولا يعني لا نرجو لا نعبد الله تعالى رغبة في جنته ولا خوفا من النار، هذا كلام باطل، الله عز وجل يعبد في الخوف والرجاء والمحبة، فيكون الإنسان محبا لله عز وجل خائفا راجيا، وهذا مما يدخل في المحبة، لأن من محبة الله عز وجل أن يكون ممتثلا لما جاء عنه، وقد جاء عنه الخوف والرجاء، وأن يعبد في الخوف والرجاء، لا يكون الإنسان غافلا عن الخوف والرجاء، فرسل الله الكرام يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار، إبراهيم الخليل يقول اجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل من أصحابه دعاء يدعو به وقال إنني أدعو وأقول أن يسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، لا أعلم أعرف دندنتك ودندنة فلان، قال حولها من دندن، يعني حول سؤال الجنة والخوف من النار، فالإنسان يكون خائفا راجيا، يسأل الله الجنة ويخشى من النار ويحذر من النار، هذا شأن المؤمن، ولهذا قال راغبة ورهبة إليه، راغبا وراهبا، راجيا وخائفا، راغبا في عنا عند الله من الثواب وفي من ذلك الجنة، ومن ذلك أعظم ذلك رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة في الجنة، وخائفا مما عنده من العقوبة ومن ذلك النار التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أضعاف نار الدنيا 70 مرة، وأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، النار التي في هذه الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ويكون الإنسان راجيا الجنة التي أعظم نعيمها رؤية الله، وحذرا وخائفا من النار التي هذا شأنها فهذه حرارتها وشدتها وأنها تفوق نار الدنيا بسبعين مرة. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ إلا إلى الله، ولا نجاة إلا باللجوء إلى الله والاعتصام بحبل الله. في ذلك النجاة وفي ذلك السلامة وفي ذلك خير الخير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال بعد ذلك آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أرسلت، كان هذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى وفيه الشفاء، فيه الشفاء لأمراض القلوب والأبدان، وهو العلاج الوحيد للقلوب، لأنها لا تصلح القلوب ولا تسلم ولا تسعد ولا تتخلص من كل شر إلا بالقرآن وبهداية القرآن، لأنه لا صلاح للقلوب إلا بالاهتداء بهدي القرآن، ولا علاج لأمراض القلوب إلا بالقرآن وبما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت برسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام نبينا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وجعل رسالته عامة لثقلين الجن والإنس وباقية إلى قيام الساعة وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي مشتملة على كل خير ودالة على كل ما فيه السعادة ومحذرة من كل ما فيه الشقاوة والضرر الدنيوي والأخروي. قوله بنبيك الذي أرسلت فيه ذكر النبوة والرسالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والرسالة فهو نبي الرسول، قد نبئ أولا ثم أرسل بعد ذلك، نبئ لأن لما أنزلت عليه اقرأ لأنه ما أمر بالتبليغ وما أمر بإبلاغ الناس، لأنه نبئ وبأقرأ ثم أرسل بعد ذلك بالمدثر، ثم أرسل بعد ذلك بالمدثر، فهو أول النبئ ثم بعد ذلك أرسل، فهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وبها مات عليه الصلاة والسلام، فهو أول من نزل عليه الوحي بأن نبئ، لكنه ما كلف بأن يبلغ الناس وأن يدعو الناس، وبعد ذلك نزلت عليه المدثر وأمر بتبليغ الناس وأرسل إلى الناس فدعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى كل خير. وقد قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وإذن فكل رسول النبي، لأن الرسول عنده النبوة والرسالة، لأنه لا يكون رسولا إلا بنبوة إلا بأن ينبأ. وأما النبوة فقد تحصل دون أن يحصل التبليغ كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأنه بعدما نزلت عليه اقرأ فهو نبي وليس برسول، لأنه ما أرسل إلى الناس، ولكن بعد ذلك بعدما نزلت عليه المدثر صار بالإضافة إلى النبوة رسولا إلى الناس، فجمع الله له بين النبوة والرسالة. وقيل في الفرق بين النبوة والرسالة أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، هو الذي أنزل عليه كتاب وأمر بإبلاغه مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومثل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام الذين أنزل الله عليهم كتب، وموسى أنزلت عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله، النبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله، يعني ما أنزل عليه الكتاب، ولكنه أمر بأن يبلغ كتابا أنزل على من قبله، وأن يدعو إلى كتاب أنزل على من قبله. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعد موسى، والذين قال الله عز وجل عنهم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. قال يحكم بها النبيون، يعني يحكمون بالتوراة. وإذا فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، فالتوراة ما نزلت عليهم ولكنها أنزلت على موسى، فهم كلفوا بأن يحكموا بشريعة وأن يبلغوا شريعة أنزلها الله عز وجل على نبي قبلهم وهو موسى كلم الرحمن عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا فرق بين النبي والرسول. ويمكن أن يقال النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، أو أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على 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 من قبله أو على رسول قبله، فيكون بذلك جامع للشيئين، يعني لما حصل في الأول لما حصل في الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لما حصل لبني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل. أما نبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولم يؤمر بأن يحكم بكتاب سابق، فهذا لا نستطيع أن نعرف له مثالا أو أن نمثل له. لكن بالنسبة للقرآن كما عرفنا جاء في ذكر الأنبياء من بني إسرائيل وأنهم يحكمون بالتوراة، وإن لم نعرف يعني أسماء هؤلاء الذين يحكمون بالتوراة، ولكنهم أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق، أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق على من أنزل على من قبلهم. والرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب وأكرمه الله عز وجل بإنزال الكتاب عليه، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنزل الله عليه القرآن، وكما حصل لموسى حيث أنزل الله عليه التوراة، وكما حصل لعيسى إذ أنزل الله عليه الإنجيل، وداود الذي أنزل الله عليه الزبور. والذي ذكر في القرآن من الكتب السابقة قليل، ومعلوما أن كل رسول ينزل الله تعالى عليه الكتاب، كما قال الله عز وجل: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني الكتب، الكتاب اسم جنس ومراد به الكتب، كل رسول أنزل عليه الكتاب وأنزل الله عليه الكتاب. وأما الأنبياء فإنهم يحكمون بكتب أنزلت على من قبلهم، كما جاء في آية المائدة: إن أنزل سورة اليهود هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثم إن البراء رضي الله عنه جعل يستذكرهن عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرددهن للاستذكار، ولما جاء عند آخرها قال: ورسولك الذي أرسلت، يعني بدل نبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم صحح له وقال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. قالوا: وهذا لأن فيه ذكر النبوة والرسالة وذكر الوصفين، بخلاف ذكر رسولك الذي أرسلت فإنه ما فيه إلا وصف واحد، ولكنه إذا قال ونبيك الذي أرسلت يعني معناه أنه وصف بوصفين، بالنبوة والرسالة، وقيل ان المقصود من ذلك ان هذه أدعية، والأدعية على الإنسان ان يتمسك بألفاظها وان يتقيد بألفاظها ولا يغير فيها شيئا، وانما ياتي بها على صيغتها التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحافظ على لفظ الدعاء وعلى صيغته ولا يغير فيه ولا يبدل، ولا يغير فيه ولا يبدل. ومن العلماء من قال إن هذا فيه دليل على عدم جواز الرواية بالمعنى، على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقره على أن يقول ورسولك الذي أرسلت، وإنما قال ونبيك الذي أرسلت، صحح له قال نبيك الذي أرسلت، قال فهذا يدل على أن الحديث لا يروى بالمعنى. ومن المعلوم أن الرواية بالمعنى سائغة، لا سيما إذا كان الراوي للحديث ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ، فإنه يأتي بما يستطيع، لأنه ما دام أنه لم يتمكن من الإتيان باللفظ فإنه يأتي بما يستطيع، وهو المعنى الذي حفظه يعبر عنه، له أن يأتي به مرويا بالمعنى إذا لم يتمكن من حفظ اللفظ. أما إذا تمكن من حفظ اللفظ فينبغي أن يحافظ عليه، ولا شك أن المحافظة على ألفاظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم وأمر عظيم، لأن فيه الإبقاء على كلماته عليه الصلاة والسلام وعلى ألفاظه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا لم يمكن، لأن يكون الإنسان ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ، الإنسان لا يترك الرواية في هذه الحال، بل عليه أن يأتي بها، لأن هذا هو الذي يمكن، هذا هو الذي يمكن. ما دام أنه لم يمكن الإبقاء على اللفظ فإن التعبير عن المعنى الذي ضبطه وأتقنه وكونه يرويه بالمعنى هذا أمر لا بد منه، وإلا فإنه يضيع اللفظ والمعنى جميعا. وإذا لم يحفظ اللفظ وضبط المعنى وعبر عنه بعبارة فهذا هو المستطاع، وهذا هو الذي إذا لم يقدر الإنسان إلا عليه ليس أمامه إلا ذلك، ليس أمامه إلا ذلك. أما إذا كان متمكنا وضابطا لألفاظ النبي الكريم عليه السلام فينبغي المحافظة عليها وعدم التفريط بها والإبقاء على هذه الكلمات التي صدرت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قلت إن بعض العلماء قال هذا فيه دليل على عدم رواية المعنى، لكن قيل إن هذا لكونه دعاء والدعاء يحافظ على ألفاظه وكونه يتقيد بها ويأتي الإنسان بها على هيئتها. لكن كما عرفنا إذا كان الإنسان فاته اللفظ فإنه يمكن أن يعبر عنه أن يعبر عن المعنى الذي ضبطه بلفظ يؤدي ذلك المعنى. لكن إذا كان اللفظ متمكنا منه فإن المحافظة عليه من أهم المهمات، لأن في ذلك إبقاء على الألفاظ النبوية التي تلفظ بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن من الفروق بين النبوة والرسالة أن الرسالة تطلق على الملائكة وعلى البشر، فيقال للملك رسول ويقال للبشر رسول الذي أرسله الله، ويقال جبريل رسول، رسول من رسول الله، ومحمد رسول من رسول الله. وقد وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة، ووصف جبريل في سورة التكفير بأنه رسول كريم، قال عن محمد أنه لقد رسول كريم، وقال في سورة التكفير عن جبريل أنه لقد رسول كريم، يعني قوله مبلغا إياه، يعني أضيف إليه القول لأنه مبلغ ليس لأنه منشئ ومتكلم، كلامه من الله والتبليغ إنما هو من جبريل ومن محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الفروق بين النبوة والرسالة أن الرسالة تطلق على الأنبياء على البشر على الرسل من البشر ومن الملائكة، بخلاف النبوة فلا يوصف الملائكة بأنهم أنبياء، وإنما يوصفون بأنهم رسل، فالبشر فيهم أنبياء ورسل ويوصفون بالنبوة والرسالة، والملائكة إنما يوصفون بالرسالة فقط ولا يقال لهم أنبياء. وما أطلق عليهم أنهم أنبياء، وما أطلق عليهم أنهم رسل. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جعل الملائكة رسلا. لكن ما في ذكر الأنبياء ذكر الملائكة موصوفين بأنهم أنبياء، وإنما وصفوا بأنهم رسل. وأما البشر فجاء الوصف بأنهم أنبياء وأنهم رسل، هذا من الفروق بين لفظ النبي والرسول. النبي الرسول يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري، والنبي لا يطلق إلا على البشر، على من نبئ من البشر، ولا يطلق على الملائكة لأن الإطلاق هذا ما جاء، إنما جاء إطلاق الرسالة على الملائكة الكرام.
هذا هو من تجعلهن آخر ما تقول.
تجعلهن آخر ما تقول، هذا في دليل على أن هذه الألفاظ تكون آخر ما يقول، يسكت بعدها وينام. معناه هناك أشياء قبلها، هناك أشياء قبلها جاءت في هذا الحديث، منها ما سيأتي من ذكر التكبير والتسبيح والباب الذي سيأتي قريبا، وكذلك فيه ذكر اسمك أحيا اسمك أموت، وكذلك هذا الدعاء، ولكن هذا يكون الآخر. يعني هذا الحديث يقول واجعلهن آخر ما تقول، يعني ما في شيء يقال غير، يعني فيه شيء يقال غيرها، فيه شيء يقال غيرها. وقد ورد في ذلك الحديث هي الحديث الكافي، وكذلك قراءة آية الكرسي، يعني جاء في ذلك. لكن هذا الحديث فيه دليل على أن هذا الدعاء هو النهاية، ليس بعده إلا النور.
قال باب ما يقول إذا نام. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ننشرها نخرجها.
ثم ذكر بعد ذلك
ما يقول إذا نام.
باب ما يقول إذا نام، يعني إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام ماذا يقول. ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام
كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان
إذا أوى إلى
فراشه قال باسمك أموت وأحيا، يعني أنني أموت وأنا ذاكر لإسمك متلبس بذلك لهج بذلك، أموت على ذلك وأحيا على ذلك، أحيا أموت ذاكرا وأحيا ذاكرا، أموت مفروض بذلك موت النوم، لأن النوم موتة صغرى. الله عز وجل ذكر التوفي بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين
حين
موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها. ولكن هذه وفاة، يعني إن شاء الله عز وجل أن تحيا فإنها تقوم من النوم وتنتهي هذه الموتة الصغرى، وإن شاء يقبضها في تلك النومة فإنها تتصل بالنومة الكبرى، تتصل النومة الصغرى بالنومة الكبرى، وإن شاء الله عز وجل أن يبعثها وأن يحييها وأن لا يحصل لها الموت في هذه النومة فإنها تحيا. والله عز وجل يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل يعني بالنوم، يتوفاكم بالليل يعني بنومكم، وما يبعثكم فيه يعني في النهار، يعني بعد هذه الوفاة، بعد هذه الوفاة. أيضا فقوله باسمك أموت وأحيا يعني فهو يموت يعني هذه الموتة التي هو متجه إليها وتموت ويحيا. وكذلك أيضا يعني يموت في نهاية هذه الحياة ثم يحيا بعد ذلك بعد البعث ثم يحيا بعد ذلك عند البعث والنشور. هو باسم الله عز وجل يموت وباسمه يحيا وفي ذلك ثناء على الله عز وجل وأن كل شيء بيده وأنه المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا مما يدعى به عند النوم ولكنه لا يكون هو الآخر بل الآخر هو الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا الذي قال فيه واجعله من آخر ما تقول. هذا من جملة ما يقال عند النوم.
قال الحمد لله
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني أحيانا بعدما أماتنا في النوم بعدما أماتنا في النوم لأنه يعني حصلت له الحياة حصلت له الحياة. وهذا يوضح أن المقصود بقوله باسمك أحيا وباسمك أموت وأحيا يعني النوم والحياة بعد النوم لأن هذا هو الذي يكرر عند النوم. والنوم موت والنوم موت واليقظة بعده حياة وكل ذلك بيد الله. الموتة الصغرى والحياة منها والموتة الكبرى والحياة منها التي هي البعث بعد الموت وبعد النفخ الصور. وعند إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني بعدما حصل الموت بالنوم حصلت الحياة فيحمد الإنسان ربه على ذلك ويثني عليه الذي منح الحياة بعد الموت. وإليه النشور يعني إليه البعث والخروج من القبور بعد الموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا نفخ الصور الذي يحيا به من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في آخرها كلهم يخرجون من قبورهم سراعا لأنهم إلى نصب يوفضون فيجتمعون في صعيد واحد ويحصل ما يحصل مما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه دعاء عند النوم هذا فيه أو من جملة الأدعية عند النوم باسمك أموت وأحيا. وعندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ما فسر كيف ننشرها؟
ننشرها
نخرجها
نخرجها لأن النشور هو إخراج الناس من القبور إخراج الناس من القبور عندما يبعثهم الله عز وجل يخرجون من قبورهم يحصل النشور وهو خروجهم من قبورهم وبعثهم من قبورهم يوم القيامة عند النفخ عند النفخة الثانية وهي نفخ الصور الذي به يحيا من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في نهايتها عند النفخة الأولى من النفختين في نفخ الصور.
قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة.
ثم بعد ذلك ذكر حديث البراء بن عازب من طريق نقاء والحديث الذي مر عند في باب العبادات الطاهرة أورده هنا من أجل الدعاء هناك أورده من أجل أن يبيت طاهرا وأن يتوضأ عند النوم لأنه مشتمل على على هذا وعلى هذا. وأما هنا أورده من أجل ذكر الدعاء عند النوم، وهذا هو المطابق لكتاب الدعوات، لأن ما قبل ذلك تمهيد، كونه ينام على سطح الأيمن وكونه يريد طاهرا، هذه جاءت تمهيدا للأدعية التي هي موضوع الكتاب أو موضوع كتاب الدعوات. موضوع كتاب الدعوات هي هذه الأدعية، دعاء عند النوم، أدعية عند النوم. منها حديث حذيفة باسم تعموت وأحيا، وحديث البراء بن عازب الذي مر، ولكنه هنا جاء بطريقة أخرى وفيه زيادة، ووجهت وجهي إليه، اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك، وجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت. فهو مثل الذي قبله وفيه زيادة، ووجهت وجهي إليك. كل هذا كما عرفنا في ثناء الله عز وجل واستسلام وانقياد، وأن الكل خاضع لله عز وجل، النفس مسلمة إليه، والوجه موجه إليه، والظهر ملتجئ إليه، والأمور محولة إليه، وكل ذلك مضاف إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي هو خالق كل شيء، والذي هو النافع الضار، والذي هو المحيي المميت، الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. كل هذا من أنواع العبادة لله عز وجل، وكل هذا ثناء عليه سبحانه وتعالى.
قال: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وقال: حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم ورد البخاري رحمه الله على يتكلم عباب وضع
اليد اليمنى،
وضع اليد اليمنى
تحت
الخد الأيمن. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، يعني المقصود من هذه الترجمة أنه إذا نام على شده الأيمن فإنه يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، لأنه يضطجع على شده الأيمن وتكون اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة الذي سبق أن تقدم، وفيه أنه أرشد أن من كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده. وهنا ما فيه ذكر اليد اليمنى ولا ذكر الخد الأيمن، ما فيه لا ذكر اليد اليمنى ولا الخد الأيمن، فهو غير مطابق يعني للترجمة. ولكن البخاري رحمه الله عليه على عادته أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يذكر لا يذكر في تحتها حديثا يكون مطابقا لها، ولكن رواياته الأخرى وطرقه الأخرى فيها هذا المعنى، فهو يشير إلى بعض تلك الطرق التي جاءت. هذه من عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث لا يكون مطابقا لها، ولكن من طرقه الأخرى الإنسان إذا تتبعها وجد أن فيها هذا الذي ترجم له، هذا الذي ترجم له، فهو أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن عندما يضطجع. ثم بعد ذلك ذكر الدعاء: اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني عند النوم، وعندما كيف تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قال: باب النوم على الشق الأيمن. وقال: حدثني مسدد قال حدثنا عبد الوارث عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك،
آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. استرهبوهم من الرهبة، ملكوت ملك، مثل رهبوت خير من رحموت. تقول ذر ملكوت ملك، ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. تقول ترهب خير من أن ترحم.
ترهب يقول يعني في بعض الروايات ترهب من أن خير من أن ترحم. ترهب خير من أن ترحم. ترحم.
هذه من بعض النساء ليست في بقية النساء اللي هي يعني ما جاء في هذا التفسير الذي في الآخر. الترجمة لقول البخاري رحمه الله عليه: باب النوم على الشق الأيمن. إن هذا من آداب النوم، من آداب النوم أن يكون على الشق الأيمن. قد أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن من كان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا من آداب النوم أن يكون الإنسان يضطجع على شقه الأيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومما جاء هذا الدعاء الذي سبق أن مر في الحديثين أو في الطريقين الماضيتين، الطريقة الأولى التي في باب إذا بات ظاهرا، والطريقة الثانية التي جاءت في باب ما يقول عند النوم. وهذه الطريقة التي جاءت في باب النوم على الشق الأيمن، ومقصود منها ما جاء في أول الحديث. ثم إنه قال في آخر الحديث
أربعة.
يعني هذه الطريقة مثل الطريقة الثانية التي جاءت في الباب الذي قبل هذا، وهو باب الدعاء عند النوم. لأن يعني الطريقة الأولى ليس فيها جملة وجهت وجهي إليه، والطريقة الثانية والطريقة الثانية التي في الباب الثاني من الأبواب الثلاثة التي جاء في ذلك الحديث ذكرت فيها الأربعة التي منها وجهت وجهي إليه، وهذه الطريقة كذلك ذكرت فيها الأربعة.
الفرق بس يعني في تقديم وتأخير.
نعم. التي وجهت وجهي إليه.
نعم.
ثم قال في الآخر: فإنك المتى
من قالهن
من قالها ثم مات تحت ليلته.
نعم.
فإنه يموت على الفطرة. ثم أتى بعض الكلمات:
استرهبوهم رهبة.
استرهبوهم يعني هذا عند رهبة،
من الرهبة
هذا بناسبة كلمة رهبة رغبة ورهبة إليك، أتى بكلمة استرهبوهم اللي في القرآن. استرهبوهم وجاءوا عظيم يعني
من الرهبة،
من الرهبة يعني استرهبوهم يعني خافوهم يعني من الرهبة. استرهبوهم يعني المقصود أن هذا من الرهبة. استرهبوهم يعني خافوهم من الرهبة وهي الخوف منهم.
الملكوت الملك، ملك مثل ما ذكرت الحديث ايش يعني ما في ملكوت له
لا يمكن جاءت على اعتبار ان
ترهبوهم من الرهبة. قال ملكوت الملك مثل رهبوت خير من رحموه.
مثل رهبوت.
أي نعم.
هي جاءت من مثل رهبوت. يعني وجه ملكوت ورهبوت.
نعم.
رحموت. نعم. يعني من أجل الوازنة. من أجل الوزن. أما ملكوت ما جاءت. ورحموت ما جاءت. لكن التي جاءت الرهبة يعني من أجل ذلك أقرب كلمة رهبوت. التي هي من الرهبة، التي هي الرهبة ورحموت التي هي الرحمة وملكوت التي هي الموت.
ها تقول ترهب خير من أن ترحم. أي أي
خير
من أن ترحم. ليش المناظرة؟ المعلق يقول يعني يروى بضم ترهب خير من أن ترحم. ليش المناظرة؟
ترحب
نعم.
قال باب الدعاء إذا انتبه بالليل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن
أن إذا كان على وضوء ولم ينقض الوضوء فإنه يبيت وهو على طهارة وإن لم يتوضأ من جديد. ورد البخاري رحمه الله في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا يعني أردت أن تأتي مضجعك لأن الوضوء هو قبل الاضطجاع. ولكن عندما يريد الإنسان أن ينام وأن يضطجع تهيئا للنوم فهو يتوضأ. وإذن فقوله إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أن تأتي مرجعك لأن الإنسان إذا أتى مرجعه يكون قد فرغ من الوضوء. ولكن المقصود من ذلك إرادة الإتيان مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أتيان المرجع استعدادا للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة. يتحقق من ذكرهن وكان من جملة ما قال عند الاستكثار ورسولك الذي أرسلت يعني بدل ونبيك الذي أرسلت فقال لهم وسلم لا ونبيك الذي أرسلت يعني بدل ورسولك الذي أرسلت نبيك الذي أرسلت. هذا الحديث اشتمل على هذا الدعاء الذي يكون عند النوم وبين عليه الصلاة والسلام بفضل ذلك وعظم شأن ذلك وأن الإنسان إذا مات على الفطرة أنه هذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأن هذا الدعاء وأن الإنسان يكون قبل نومه قد عوض الأمر إلى الله وأثنى على الله واعتصم بالله وآمن بالله وآمن بكتبه ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ويكون بذلك إن مات في هذه النومة مات على خير وإن عاش فهو يعيش على خير إن شاء الله. ولكن هذا الدعاء العظيم الذي فيه الثناء على الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به وبيان ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وأنه الرب الذي بيده كل شيء وإليه كل شيء وهو المعبود الذي لا يعبد سواه والذي يعبد رغبة ورهبة يرجى ما عند الله ويخاف يرجى ما عنده من الثواب ويخشى ما عنده من العقوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أسلمت نفسي إليك يعني معناه أنها مستسلمة منقادة لله عز وجل وخوفت ووجهت وجهي إليك يعني أقبلت عليك واتجهت إليك.
في هذه الرواية وقوته أما الآية وما في هذه الرواية اللهم سلمت نفسي إليك وقوته أمري إليك وألجأت الظهر
وقوته أمري إليك يعني, ما يعني أموري كلها مفوضة إليك أنت المتفرق في كل شيء وأنت المطلع على كل شيء وأنت الذي لا يمكن أن يفعل أحد شيئا ما قدرته ولا أردته بل لا يكون إلا ما أردت ولا يقع إلا ما شئت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك يعني أعتمد عليك وأتجه بأموري إليك
وتأويلي إنما هو عليك وحدك لا شريك لك، فهذا كله ثناء على الله عز وجل وخضوع وتعبد للمولى سبحانه وتعالى، وبيان أن كل شيء مضاف إليه. فالنفس مستسلمة له، والظهر وتفويض الأمور إليه، والأمور مفوضة إليه، والظهر ملجأ إليه ومعول عليه في كل شيء. ثم قال بعد ذلك رغبة ورهبة إليه، يعني رغبة فيما عندك من الثواب، ورهبة فيما عندك ورهبة مما عندك من العقوبة، رغبة ورهبة إليه، رغبة فيما عندك ورهبة مما عندك من العقوبة، لأن الالتجاء إليك والرغبة إنما هي إليك، والرهبة إليك مما يخشى ومما يخاف، ففيه تعبد الله عز وجل بالرغبة والرهبة، أن يكون الإنسان راغبا راهبا راجيا خائفا، لأن الرغبة هي الرجاء والرهبة هي الخوف. الإنسان يكون راغبا راهبا أي راجيا خائفا. وفي هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يكون في عبادته لربه جامعا بين الرغبة والرهبة، جامعا بين الخوف والرجاء. ما يكون الإنسان همه الطلب ويغفل عن الأمور المخوفة والأمور التي تحذر، ولا يكون همه أن يكون خائفا ولكنه لا يرجو الله ولا يسأله حاجاته، بل يسأله ويخشاه، يرجوه ويخشاه، يطلب منه حاجاته ويخشى ذنوبه وعقوبة الله عز وجل على الذنوب، ويكون جامعا بين الخوف والرجاء. كما قال بعض السلف من الإنسان عليه أن يكون في عبادته لربه جامعا بين الخوف والرجاء، ويقول إن الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر، الجناحين للطائر، الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم طيرانه إلا بالجناحين، فكذلك الإنسان عبادته لربه تكون بالخوف والرجاء، فلو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، لو اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فكذلك الإنسان إذا اختل أحد الأمرين عنده فإنه تختل عبادته لربه سبحانه وتعالى، لأنه عليه أن يكون خائف الراجي، يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، يرجو جنته ويخشى ناره، يرجو فضله ويخشى شديد عقابه. والله عز وجل يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين الترغيب والترهيب في كتابه العزيز، كما قال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما أنه غفور رحيم وشديد العقاب. فالإنسان يكون خائفا راجيا، لا يكون راجيا فقط وغافلا عن الخوف، ولا خائفا فقط وغافلا عن الرجاء، بل يكون جامعا بين الأمرين. ويقول الله عز وجل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فيقول فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهم عن قوم مجرمين. فكل هذا فيه جمع بين الخوف والرجاء، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، في قول لا إله إلا هو إليه المصير، جمع بين الترغيب والترهيب، بين ما يرجى وما يخاف. هذا شأن المسلم يكون خائفا راجيا، لا كما يقوله بعض المتصوفة الذين يعبدون الله تعالى بالمحبة فقط، ويقولون إننا لا نرجو ولا يعني لا نرجو لا نعبد الله تعالى رغبة في جنته ولا خوفا من النار. هذا كلام باطل. الله عز وجل يعبد في الخوف والرجاء والمحبة، فيكون الإنسان محبا لله عز وجل خائفا راجيا، وهذا مما يدخل في المحبة، لأن من محبة الله عز وجل أن يكون ممتثلا لما جاء عنه، وقد جاء عنه الخوف والرجاء، وأن يعبد في الخوف والرجاء، لا يكون الإنسان غافلا عن الخوف والرجاء. فرسل الله الكرام يسألونه الجنة ويستعيدون به من النار. إبراهيم الخليل يقول اجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل من أصحابه دعاء يدعو به وقال إنني أدعو وأقول أن يسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، لا أعلم أعرف دندنتك ودندنة فلان، قال حولها من دندن، يعني حول سؤال الجنة والخوف من النار. فالإنسان يكون خائفا رجيا، يسأل الله الجنة ويخشى من النار ويحذر من النار. هذا شأن المؤمن، لهذا قال راغبة ورهبة إليه، راغبا ورهبا، راجيا وخائفا، راغبا في عنا عند الله من الثواب وفي من ذلك الجنة، ومن ذلك أعظم من ذلك رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة في الجنة، وخائفا مما عنده من العقوبة ومن ذلك النار التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أضعاف نار الدنيا 70 مرة، وأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار التي في هذه الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ويكون الإنسان راجيا الجنة التي أعظم نعيمها رؤية الله، وحذرا وخائفا من النار التي هذا شأنها وهذه حرارتها وشدتها، وأنها تفوق نار الدنيا 70 مرة. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ إلا إلى الله، ولا نجاة إلا باللجوء إلى الله والاعتصام بحبل الله. في ذلك النجاة وفي ذلك السلامة وفي ذلك خير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال بعد ذلك آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أرسلت، كان هذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى وفيه الشفاء، فيه الشفاء لأمراض القلوب والأبدان، وهو العلاج الوحيد للقلوب، لأنها لا تصلح القلوب ولا تسلم ولا تسعد ولا تتخلص من كل شر إلا بالقرآن وبهداية القرآن، لأنه لا صلاح للقلوب إلا بالاهتداء بهدي القرآن، ولا علاج لأمراض القلوب إلا بالقرآن وبما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، وبرسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام نبينا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وجعل رسالته عامة وثقلين الجن والإنس وباقية إلى قيام الساعة وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي مشتملة على كل خير ودالة على كل ما فيه السعادة ومحذرة من كل ما فيه الشقاوة والضرر الدنيوي والأخروي. قوله بنبيك الذي أرسلت فيه ذكر النبوة والرسالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والرسالة فهو نبي الرسول، فقد نبئ أولا ثم أرسل بعد ذلك، نبئ بأن لما أنزلت عليه المدثر اقرأ، لأنه ما أمر بالتبليغ وما أمر بإبلاغ الناس، لأنه نبئ وبأقرأ، ثم أرسل بعد ذلك بالمدثر، ثم أرسل بعد ذلك بالمدثر، فهو أول النبئ ثم بعد ذلك أرسل، فهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: نبئ بأقرى وأرسل بالمدثر. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وبها مات عليه الصلاة والسلام، فهو أول من نزل عليه الوحي بأن نبئ، لكنه ما كلف بأن يبلغ الناس وأن يدعو الناس. وبعد ذلك نزلت عليه المدثر وأمر بتبليغ الناس وأرسل إلى الناس، فدعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى كل خير. وقد قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وإذن فكل رسول النبي، لأن الرسول عنده النبوة والرسالة، لأنه لا يكون رسولا إلا بنبوة إلا بأن ينبأ. وأما النبوة فقد تحصل دون أن يحصل التبليغ، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأنه بعدما نزلت عليه اقرأ فهو نبي وليس برسول، لأنه ما أرسل إلى الناس. ولكن بعد ذلك بعدما نزلت عليه المدثر صار بالإضافة إلى النبوة رسولا إلى الناس، فجمع الله له بين النبوة والرسالة. وقيل في الفرق بين النبوة والرسالة أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، هو الذي أنزل عليه كتاب وأمر بإبلاغه مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومثل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام الذين أنزل الله عليهم كتب. موسى أنزلت عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن. والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله. النبي هو الذي أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على من قبله، يعني ما أنزل عليه الكتاب، ولكنه أمر بأن يبلغ كتابا أنزل على من قبله، وأن يدعو إلى كتاب أنزل على من قبله. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل الذين بعد موسى، والذين قال الله عز وجل عنهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. قال يحكم بها النبيون، يعني يحكمون بالتوراة. وإذا فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الأنبياء من بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، فالتوراة ما نزلت عليهم ولكنها أنزلت على موسى، فهم كلفوا بأن يحكموا بشريعة وأن يبلغوا شريعة أنزلها الله عز وجل على نبي قبلهم وهو موسى كلم الرحمن عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا فرق بين النبي والرسول. ويمكن أن يقال النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، أو أمر بأن يبلغ شريعة أنزلت على 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 من قبله أو على رسول قبله، ويكون بذلك جامع للشيئين، يعني لما حصل في الأول، لما حصل في الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لما حصل لبني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل. أما نبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولم يؤمر بأن يحكم بكتاب سابق، فهذا لا نستطيع أن نعرف له مثالا أو أن نمثل له. لكن بالنسبة للقرآن كما عرفنا جاء في ذكر الأنبياء من بني إسرائيل وأنهم يحكمون بالتوراة، وإن لم نعرف يعني أسماء هؤلاء الذين يحكمون بالتوراة، ولكنهم أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق، أمروا بأن يحكموا بكتاب سابق على من أنزل على من قبلهم. والرسول هو الذي أنزل عليه الكتاب وأكرمه الله عز وجل بإنزال الكتاب عليه، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنزل الله عليه القرآن، وكما حصل لموسى حيث أنزل الله عليه التوراة، وكما حصل لعيسى إذ أنزل الله عليه الإنجيل، وداود الذي أنزل الله عليه الزبور. والذي ذكر في القرآن من الكتب السابقة قليل، ومعلوم أن كل رسول ينزل الله تعالى عليه الكتاب، كما قال الله عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني كتب، الكتاب من جنس أمراد به الكتب، كل رسول أنزل عليه الكتاب وأنزل الله عليه الكتاب. وأما الأنبياء فإنهم يحكمون بكتب أنزلت على من قبلهم، كما جاء في آية المائدة في منزل سورة اليهود هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثم إن البراء رضي الله عنه جعل يستذكرهن عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرددهن للاستذكار، ولما جاء عند آخرها قال ورسولك الذي أرسلت، يعني بدل نبيك الذي أرسلت، ثم يسلم صحح له وقال له لا ونبيك الذي أرسلت. قالوا وهذا لأن فيه ذكر النبوة والرسالة وذكر الوصفين، بخلاف ذكر رسولك الذي أرسلت فإنه ما فيه إلا وصف واحد، ولكنه إذا قال ونبيك الذي أرسلت يعني معناه أنه وصف بوصفين بالنبوة والرسالة. وقيل أن المقصود من ذلك أن هذه أدعية، والأدعية على الإنسان أن يتمسك بألفاظها، أن يتقيد بألفاظها ولا يغير فيها شيئا، وإنما يأتي بها على صيغتها التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحافظ على لفظ الدعاء وعلى صيغته ولا يغير فيه ولا يبدل، ولا يغير فيه ولا يبدل. ومن العلماء من قال إن هذا فيه دليل على عدم جواز رواية بالمعنى، على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قره على أن يقول ورسولك الذي أرسلت، وإنما قال ونبيك الذي أرسلت، صحح له قال ونبيك الذي أرسلت. قال فهذا يدل على أن الحديث لا يروى بالمعنى. ومن المعلوم أن الرواية بالمعنى فائقة، لا سيما إذا كان الراوي للحديث ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ، فإنه يأتي بما يستطيع، لأنه ما دام أنه لم يتمكن من الاتيان باللفظ فإنه يأتي بما يستطيع، وهو المعنى الذي حفظه يعبر عنه، له أن يأتي به مرويا بالمعنى إذا لم يتمكن من حفظ اللفظ. أما إذا تمكن من حفظ اللفظ فينبغي أن يحافظ عليه، ولا شك أن المحافظة على ألفاظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم وأمر عظيم، لأن فيه الإبقاء على كلماته عليه الصلاة والسلام وعلى ألفاظه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا لم يمكن، لأن كل إنسان ضبط المعنى ولكنه ما ضبط اللفظ، الإنسان لا يترك الرواية في هذه الحال، بل عليه أن يأتي بها، لأن هذا هو الذي يمكن، هذا هو الذي يمكن. ما دام أنه لم يمكن الإبقاء على اللفظ فإن التعبير عن المعنى الذي ضبطه وأتقنه وكونه يرويه بالمعنى هذا أمر لا بد منه، وإلا فإنه يضيع اللفظ والمعنى جميعا. وإذا لم يحفظ اللفظ وضبط المعنى وعبر عنه بعبارة فهذا هو المستطاع، وهذا هو الذي إذا لم يقدر الإنسان إلا عليه ليس أمامه إلا ذلك، ليس أمامه إلا ذلك. أما إذا كان متمكنا وضابطا لألفاظ النبي الكريم عليه السلام فينبغي المحافظة عليها وعدم التفريط بها والإبقاء على هذه الكلمات التي صدرت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قلت إن بعض العلماء قال هذا فيه دليل على عدم رواية المعنى، لكن قيل إن هذا لكونه دعاء والدعاء يحافظ على ألفاظه وكونه يتقيد بها ويأتي الإنسان بها على هيئتها لكن كما عرفنا إذا كان الإنسان فاته اللفظ فإنه يمكن أن يعبر عنه أن يعبر عن المعنى الذي ضبطه بلفظ يؤدي ذلك المعنى. لكن إذا كان اللفظ متمكنا منه فإن المحافظة عليه من أهم المهمات، لأن في ذلك إبقاء على الألفاظ النبوية التي تلفظ بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن من الفروق بين النبوة والرسالة أن النبوة أن الرسالة تطلق على الملائكة وعلى البشر، فيقال للملك رسول ويقال للبشر رسول الذي أرسله الله، ويقال جبريل رسول رسول من رسول الله ومحمد رسول من رسول الله. وقد وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة، ووصف جبريل في سورة التكفير بأنه رسول كريم، قال عن محمد أنه لقد رسول كريم، وقال في سورة التكفير عن جبريل أنه لقد رسول كريم. يعني قوله مبلغا إياه، يعني أضيف إليه القول لأنه مبلغ ليس لأنه منشئ ومتكلم، كلام هو من الله والتبليغ إنما هو من جبريل ومن محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الفروق بين النبوة والرسالة أن الرسالة تطلق على الأنبياء على البشر على الرسل من البشر ومن الملائكة، بخلاف النبوة فلا يوصف الملائكة بأنهم أنبياء، وإنما يوصفون بأنهم رسل، فالبشر فيهم أنبياء ورسل ويوصفون بالنبوة والرسالة، والملائكة إنما يوصفون بالرسالة فقط ولا يقال لهم أنبياء، وما أطلق عليهم أنهم أنبياء وإنما أطلق عليهم أنهم رسل. الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس، جعل الملائكة رسلا، لكن ما في ذكر الأنبياء ذكر الملائكة موصوفين بأنهم أنبياء، وإنما وصفوا بأنهم رسل. وأما البشر فجاء الوصف بأنهم أنبياء وأنهم رسل، هذا من الفروق بين لفظ النبي والرسول. النبي الرسول يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري، والنبي لا يطلق إلا على البشر، على من نبئ من البشر، ولا يطلق على الملائكة بأنهم أنبياء، لأن الإطلاق هذا ما جاء، إنما جاء إطلاق الرسالة على الملائكة الكرام.
هذا هو من الملك تجعلهن آخر ما تقول،
هذا في دليل على أن هذه الألفاظ تكون آخر ما يقول، يسكت بعدها وينام، يعني معناه هناك أشياء قبلها، جاءت في هذا الحديث، منها ما سيأتي من ذكر التكبير والتسبيح والباب الذي سيأتي قريبا، وكذلك فيه ذكر اسمك أحيا اسمك أموت، وكذلك هذا الدعاء، ولكن هذا يكون الآخر، يعني هذا الحديث يقول واجعلهن آخر ما تقول، يعني ما في شيء يقال غير، يعني فيه شيء يقال غيرها، وقد ورد في ذلك الحديث هي الحديث الكافي، وكذلك قراءة آية الكرسي، يعني جاء في ذلك، لكن هذا الحديث فيه دليل على أن هذا الدعاء هو النهاية، ليس بعده إلا النور.
قال باب ما يقول إذا نام. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ننشرها نخرجها.
ثم ذكر بعد ذلك
ما يقول إذا نام.
باب ما يقول إذا نام، يعني إذا أراد أن ينام، ماذا يقول؟ ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام
كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان
إذا أوى إلى
فراشه قال باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا، يعني أنني أموت وأنا ذاكر لإسمك متلبس بذلك لهج بذلك، أموت على ذلك وأحيا على ذلك، أحيا أموت ذاكرا وأحيا ذاكرا، أموت مقصود بذلك موت النوم، لأن النوم موتة صغرى. الله عز وجل ذكر التوفي بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين
حين
موتها والتي لم تمت في منامها، يعني والتي لم تمت يتوفاها في منامها، ولكن هذه وفاة يعني إن شاء الله عز وجل أن تحيا فإنها تقوم من النوم وتنتهي هذه الموتة الصغرى، وإن شاء أن يقبضها في تلك النومة فإنها تتصل بالنومة الكبرى، تتصل النومة الصغرى في النومة الكبرى، وإن شاء الله عز وجل أن يبعثها وأن يحييها وأن لا يحصل لها الموت في هذه النومة فإنها تحيا. فالله عز وجل يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل يعني بالنوم، يتوفاكم بالليل يعني بنومكم وما يبعثكم فيه يعني في النهار، يعني بعد هذه الوفاة، بعد هذه الوفاة. وإذا فقوله باسمك أموت وأحيا يعني فهو يموت، يعني هذه الموتة التي هو متجه إليها وتنام ويحيا، وكذلك أيضا يعني يموت في نهاية هذه الحياة ثم يحيا بعد ذلك بعد البعث، ثم يحيا بعد ذلك عند البعث والنشور. فهو باسم الله عز وجل يموت وباسمه يحيا، وفي ذلك ثناء على الله عز وجل وأن كل شيء بيده وأنه المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا مما يدعى به عند النوم، ولكنه لا يكون هو الآخر، بل الآخر هو الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا الذي قال فيه واجعلهم آخر ما تقول، هذا من جملة ما يقال عند النوم.
قال الحمد لله،
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني أحيانا بعدما أماتنا في النوم، بعدما أماتنا في النوم، لأنه يعني حصلت له الحياة، حصلت له الحياة. وهذا يوضح أن المقصود بقوله باسمك أحيا وباسمك أموت وأحيا يعني النوم والحياة بعد النوم، لأن هذا هو الذي يكرر عند النوم، والنوم موت، والنوم موت، واليقظة بعده حياة، وكل ذلك بيد الله، الموتة الصغرى والحياة منها، والموتة الكبرى والحياة منها التي هي البعث بعد الموت وبعد النفس الصور. وعند إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني بعدما حصل الموت بالنوم حصلت الحياة، فيحمد الإنسان ربه على ذلك ويثني عليه الذي منح الحياة بعد الموت. وإليه النشور يعني إليه البعث والخروج من القبور بعد الموتة الكبرى التي ليس بعدها إلا نفخ الصور الذي يحيا به من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في آخرها، كلهم يخرجون من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجتمعون في صعيد واحد ويحصل ما يحصل مما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه دعاء عند النوم، هذا فيه أو من جملة الأدعية عند النوم باسمك أموت وأحيا، وعندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ما فسر كيف ننشرها؟
ننشرها
نخرجها.
نخرجها لأن النشور هو إخراج الناس من القبور، إخراج الناس من القبور عندما يبعثهم الله عز وجل يخرجون من قبورهم، يحصل النشور وهو خروجهم من قبورهم وبعثهم من قبورهم يوم القيامة عند النفخة، عند النفخة الثانية وهي نفخ الصور الذي به يحيى من كان ميتا في أول الدنيا ومن مات في نهايتها عند النفخة الأولى من النفختين في نفخ الصور.
قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة.
ثم بعد ذلك ذكر حديث البراء بن عازب من طريق نقاء، والحديث الذي مر عند في باب العبادات الطاهرة أورده هنا من أجل الدعاء، هناك أورده من أجل أن يبيت طاهرا وأن يتوضأ عن النوم، لأنه مشتمل على هذا وعلى هذا. وأما هنا أورده من أجل ذكر الدعاء عند النوم، وهذا هو المطابق لكتاب الدعوات، لأن ما قبل ذلك تمهيد، كونه ينام على شطه الأيمن وكونه يبيت طاهرا، هذه جاءت تمهيدا للأدعية أن فيه موضوع الكتاب أو موضوع كتاب الدعوات. موضوع كتاب الدعوات هي هذه الأدعية، دعاء عند النوم، أدعية عند النوم، منها حديث حذيفة اسم تعموت وأحيا، وحديث البراء بن عازب الذي مر، ولكنه هنا جاء بطريقة أخرى وفيه زيادة ووجهت وجهي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك وجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت. فهو مثل الذي قبله وفيه زيادة ووجهت وجهي إليك. كل هذا كما عرفنا في سماع الله عز وجل والاستسلام والانقياد، وأن الكل خاضع لله عز وجل، النفس مسلمة إليه والوجه موجه إليه والظهر ملتجئ إليه والأمور محولة إليه، وكل ذلك مباح من الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء والذي هو خالق كل شيء والذي هو النافع الضار والذي هو المحيي المميت الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى. كل هذا من أنواع العبادة لله عز وجل، وكل هذا ثناء عليه سبحانه وتعالى.
قال باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وقال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم ورد البخاري رحمه الله قال يستخدم عباب وضع
اليد اليمنى
تحت الخد الأيمن. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، يعني المقصود من هذه الترجمة أنه إذا نام على شده الأيمن فإنه يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، لأنه يضطجع على خده الأيمن وتكون اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة الذي سبق أن تقدم، وفيه أنه أرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده، وهنا ما فيه ذكر اليد اليمنى ولا ذكر الخد الأيمن. ما فيه ذلك اليد اليمنى ولا الخد الأيمن. فهو غير مطابق يعني للترجمة. ولكن البخاري رحمه الله عليه على عادته أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يذكر لا يذكر في تحتها حديثا يكون مطابقا لها. ولكن رواياته الأخرى وطرقه الأخرى فيها هذا المعنى، فهو يشير إلى بعض تلك الطرق التي جاءت. هذه من عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يأتي بالترجمة ثم يأتي بالحديث لا يكون مطابقا لها، ولكن طرقه الأخرى الإنسان إذا تتبعها وجد أن فيها هذا الذي ترجم له، هذا الذي ترجم له، فهو أن يضع يده اليمنى كف خده الأيمن عندما يضطجع. ثم بعد ذلك ذكر دعاء اللهم ذكرك أموت وأحيا يعني عند النوم، وعندما كيف تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قال باب النوم على الشق الأيمن. وقال حدثني مسدد قال حدثنا عبد الوارث عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. استرهبوهم من الرهبة، ملكوت ملك، مثل رهبوت خير من رحموت، تقول در ملكوت ملك ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت، تقول ترهب خير من أن ترحم.
ترهب يقول يعني بباب الرواية ترهب من أن خير من أن ترحم. ترهب خير من أن ترحم. ترحم
هذه من بعض النفاق ليست في يعني في بقية النفاق اللي هي يعني ما جاء في هذا التفسير الذي في الآخر. الترجمة لقول البخاري رحمه الله عليه باب النوم على الشق الأيمن، إن هذا من آداب النوم، من آداب النوم أن يكون على الشق الأيمن. قد أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن من كان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، فهذا من آداب النوم أن يكون الإنسان يضطجع على شقه الأيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومما جاء بهذا الدعاء الذي سبق أن مر في الحديثين أو في الطريقين الماضيتين، الطريقة الأولى التي في باب إذا مات ظاهرا، والطريقة الثانية التي جاءت في باب ما يقول عند النوم. وهذه الطريقة التي جاءت في باب النوم على الشق الأيمن ومقصود منها ما جاء في أول الحديث. ثم إنه قال في آخر الحديث
أربعة.
يعني هذه الطريقة مثل الطريقة الثانية التي جاءت في الباب الذي قبل هذا، وهو باب الدعاء عند النوم. يعني الطريقة الأولى ليس فيها جملة وهو وجهت وجهي إليه، والطريقة الثانية والطريقة الثانية التي في الباب الثاني من الأبواب الثلاثة التي جاء في هذا الحديث ذكرت فيها الأربعة التي منها وجهت وجهي إليه، وهذه الطريقة كذلك ذكرت فيها الأربعة.
الفرق بس يعني في تقديم وتأخير.
نعم. التي وجهت وجهي إليه.
نعم.
ثم قال في الآخر فإنك المتى
من قالهن
من قالها ثم مات تحت ليلته.
نعم.
فإنه يموت على الفطرة. ثم أتى بعض الكلمات
ترهبوهم رهبة.
ترهبوهم يعني هذا عند رهبة
من الرهبة،
هذا بناسبة كلمة رهبة رهبة ورهبة إليك، أتى بكلمة استرهبوهم اللي في القرآن استرهبوهم وجاءهم عظيم يعني
من الرهبة
من الرهبة يعني استرهبوهم يعني خافوهم يعني من الرهبة استرهبوهم يعني يعني مقصود أن هذا من الرهبة، ترهبوهم يعني خافوهم من الرهبة وهي الخوف منهم.
الملكوت الملك ملك مثل ما في ما ذكرت الحديث ايش ترى يعني ما في ملكوت لك
ما لا يمكن جاءت على اعتبار ان
ترهبوهم من الرهبة. قال ملكوت الملك مثل رهبوت خير من رحموه.
مثل رهبوت.
أي نعم.
هي جاءت من مثل رهبوت. من أجل ملكوت ورهبوت.
نعم.
رحموت. عن أجل الوزن. عن أجل الوزن. أما ملكوت ما جاءت. ورحموت ما جاءت. لكن التي جاءت الرهبة يعني من أجل ذلك أدرى كلمة رهبوت التي هي من الرهبة التي هي الرهبة ورحموت التي هي الرحمة وملكوت التي هي الود.
ها تقول ترهب خير من أن ترحم. أي أي
خير
من أن ترحم. ما أدري إيش المناسبة. المعلق يقول يعني يروى بضم ترهب خير من أن ترحم. هذا ايش
المناسبة؟
نعم. قال باب الدعاء اذا انتبه بالليل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن
ان اذا كان على وضوء ولم ينقض الوضوء فانه يبيت وهو على طهارة وان لم يتوضأ من جديد. ورد البخاري رحمه الله في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا يعني أردت أن تأتي مضجعك لأن الوضوء هو قبل الاضطجاع. ولكن عندما يريد الإنسان أن ينام وأن يضطجع تهيئا للنوم فهو يتوضأ. وإذا فقوله إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أن تأتي مرجعك لأن يعني الإنسان إذا أتى مرجعه يكون قد فرغ من الوضوء. ولكن المقصود من ذلك إرادة الإتيان مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أتيان المرجع استعدادا للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة